أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البداية وبعد التحية والسلام، أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة في المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية على دعوتهم الكريمة لنقوم في خدمة الأعزاء في هذه الدورة المتخصصة التخصصية الإلكترونية الموسومة بعنوان الدين والتدين في العصر الحديث. في هذه الدورة وفي شق محدد وهو موضوع العلم والدين، سنقوم بخدمتكم للحديث عن هاتين المفردتين وعن هذا الموضوع. أولا، عن ماذا سنتحدث في هذه الدروس المخصصة بعنوان العلم والدين، وكيف نشأ هذا الجدل وهذه التساؤلات وهذه الإشكاليات حول العلاقة بين العلم والدين. العلاقة بين العلم والدين لابد أولا أن نؤسس له إن شاء الله على مستوى المفهوم، بعدما أن نتحدث عن النشأة والإشكالية وساحة الصراع أين بدأت، ومن ثم نحدد مفهوم العلم والدين. في هذا الدرس سيكون التحديد إجمالي، لأنه في الدروس القادمة سنناقش هاتين المفردتين تفصيلا، وما هي المدارس والنظريات الفكرية التي ناقشت فكرة العلاقة بين العلم والدين. ومن جملة النقاط التي سنثيرها ونناقشها حول معاني العلم والدين والنسبة المفهومية بين العلم والدين، يعني على مستوى مفهوم العلم ومفهوم الدين، ما هي النسبة بين هذين المفهومين. إذا كنتم قد اطلعتم على أبحاث منطقية كعلوم المنطق مثلا حول مسألة النسب الأربع، هذا سنشير إليه إن شاء الله، ولكن بطريقة مبسطة حتى يفهمها الجميع إن شاء الله. وأيضا سنتحدث عن موضوع العلم الديني، هل يمكن أسلمت العلم أو علمنت الدين، هذا سنناقشه إن شاء الله. ونختم بهذه سلسلة الدروس حول العلم والدين عن تأثير الدين على العلم وخدمات العلم للدين. هذه العناوين لابد أولا أن أتفق معكم على نقطة أسس النقاش في هذا الموضوع. أؤكد على الأعزاء ضرورة التنبه العالي جدا لما ستسمعونه حول هذا الموضوع العلم والدين. هذا من جهة، يعني يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى التفات، أن نحمل قلما ودفتر وندون هذه الأفكار وهذه التفاصيل. ثانيا، من الضروري أن تستكملوا حضور والسماع هذه الدروس المرتبطة بالعلم والدين حتى تكتمل الفكرة لديكم، حتى لا يسمع أحد جزء من الموضوع ويغيب عنه الجزء الآخر، قد يفهم الفكرة ناقصة أو قد يفهمها خطأ، وهذا أمر أحذر منه وأن تنتبهوا إليه إن شاء الله. يعني أنا أنصح الأعزاء وأدعوهم أن يحضروا كل هذه الدروس ودروس الأساتذة الباقين أيضا بشكل مؤكد أيضا، ولكن لخصوصية الدرس الذي سنثيره والإشكاليات المطروحة في الساحة، وأين بدأ الصراع وكيف انتقل إلينا، ولأنه يوجد حرب شرسة تصل في مداها إلى اللا أدرية أو الإلحاد أو مسخ الدين أو إقصاء الدين أو كما يعبرون طرد الإله، وعدم الحاجة للدين وأن العلم هو الحاكم. هذا يعني يتطلب منا جميعا أن نكون مستمعين جيدين ومشاركين في كامل هذه الحصص، هذا ثانيا. ثالثا، لا تستعجلوا الحكم. ماذا يعني هذا؟ يعني في بداية الأمر قد نناقش الفكرة على مستوى سطحي، سنكررها لنتعمق بها أكثر، فالحكم سيكون في نهاية البحث وليس في بدايته أو في وسطه. ماذا يعني هذا؟ يعني عند اكتمال المقدمات كما نقول في علم المنطق نأتي إلى النتيجة ونضعها بين أيديكم لنبني على الشيء مقتضاه إن شاء الله مقتضاه. الأمر الأخير، نحن عندما نثير هذه الأمور وهذه الموضوعات نحن لا نتحدث عن أصل العلم أو أصل الدين، لأنه كما سنبين إن شاء الله أن أنا آتي بهذه النتيجة مسبقا لأتفق أنا وأنتم عليها، وسنضعها على طاولة البحث وعلى المشرحة ونناقشها ونفصلها ونجزئها ونفصفصها جزءا جزءا، وإن شاء الله نصل إلى خواتيم إيجابية ومفيدة لنا ولكم إن شاء الله. هذا كله أمهد له وأذكره لضروريات وضرورات هذا البحث وحساسيته من جهة أخرى، ضرورته من جهة وحساسيته من جهة أخرى. وبناء عليه إذا كنا صبورين في فهمنا وتلقينا لهذه المسألة، أقول هذا، نحن لا نناقش أصل العلم أو أصل الدين، وإنما نناقش تفسيرات العلماء وتفسيرات الدينيين، تفسيرات علماء الطبيعة في منهجهم التجريبي الحسي القائم على التجربة والحس والاستقراء كما نقول، ونناقش التفسيرات الدينية للنص الديني. هذا وهذا كلاهما غير معصوم، يعني لا يدعي أحد من أهل العلم في المنهج التجريبي الحسي الطبيعي أن أقوالهم محسومة ومبتوتة وقطعية، وهكذا على مستوى الجانب الديني لا يدعي أحد أن هذا الحكم الذي يعلنه الفقيه أو هذه المسألة الفلانية هي قطعية محسومة وأنها معصومة. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا في ختام التأسيس الذي أشير إليه أنه لا معصومية في التفسيرات، وإنما العصمة وعدم الخطأ هو في أصل الدين وأصل العلم الذي هو من صنع واحد وهو الله عز وجل، لأن الذي خلق البشرية وأوجد فيها قوانينا والطبيعة وقوانين الطبيعة هو الله، وهو نفسه الله عز وجل الذي خلق الإنسان وهداه وأرسل له الأنبياء وبعث له الأنبياء وأنزل له الكتب السماوية لأجل غاية هي هداية هذا الإنسان وكمال هذا الإنسان ووصول هذا الإنسان للسعادة الدنيوية والأخروية، أيضا هو الله. فكيف يكون حينئذ كما سنناقش ونبين أن هناك تعارض ذاتي بين العلم وبين الدين؟ على كل حال أنا استعجلت النتائج لأجل أن أطمئن السامع أنني لا أناقش أصل العلم القطعي وأصل الدين القطعي، لأن الخالق والصانع والجاعل والموجد واحد وهو الله. أين الإشكاليات؟ كما سنقول الإشكاليات مفاهيمية، الإشكاليات تفسيرية، الإشكاليات رأيية، يعني رأيه ورأيه، ذوقه وذوقه، نظرته ونظرته، نظرة أهل العلم أو أهل الدين. الموضوع الذي نحن بصدده غاية في الأهمية، و السؤال الذي يطرح عادة حول مسألة العلاقة بين العلم والدين منشأه يا كرام الساحة الأوروبية، الساحة المسيحية. في عصر النهضة كما يقال وعصر التنوير في أوروبا بدأ الإشكال هناك، وهذا الإشكال متعمق ومتجذر كما سيظهر هو نتيجة أسئلة يطرحها الإنسان، لأنه بفطرته يبحث عن هذه الإجابات. كيف نعرف؟ هذا السؤال المركزي الأول، كيف نعرف؟ ولماذا نوجد؟ أو فلنقل بعبارة أخرى، هو يسأل عن كيف هذا الإنسان ويسأل عن لماذا، فهو يحتاج أن يأخذ جوابا عن الكيفيات، يعني التفسيرات، وهو يحتاج أن يأخذ إجابة عن الأسباب، العلل، الغايات. هذه الإشكاليات حول العلم والدين ونتيجة ما حصل في تلك المرحلة من دور سلبي للكنيسة وسطوة وسيطرة واحتكار الكنيسة لكل شيء، يعني الدين، العلم، السياسة، كل شيء، صار أي رأي يصدر من عالم إذا لم يكن بموافقة وشرعنة الكنيسة هذا الرأي مرفوض، لا يؤخذ به، وقائله بين قوسين يخرج من إطار الكنيسة ويخرج من إطار الوعي والإدراك. هذه هرطقة، هذه أفكار أساطرية خرافية، نعم هرطقة، زندقة. هذا لزم عنه أن الكنيسة واجهت صراعاً لتلك الساحة العلمية نتيجة هذه الإشكاليات. الصراع هو كنسي في ساحة أوروبية انتقل للساحة الإسلامية لاحقاً، يعني انتقل لاحقاً، نتحدث عن القرن 15 نحن هنا، يعني الإشكال الذي نتحدث عنه حول الكنيسة واحتكار الكنيسة للعلم، نحن نتحدث عن القرن 15 وما تلاه من مراحل. وقمع الكنيسة للعلم والعلماء والتفسير الحرفي للنصوص الدينية لديهم نتج عن ذلك محاكم التفتيش وحرق العلماء وحرق الكتب، ونتج عنه أيضا رفع شعار تحرر العلم من الكنيسة. هذا وصل في نهايته، في نهاية المطاف في هذا الصراع، لم يتم التحرر إلا بالانفصال عن سلطة الكنيسة، الكنيسة تريد الدين دينا كنسيا وتريد العلم علما كنسيا. قد يقول قائل أنتم أيضا على مستوى الدين الإسلامي هكذا، لا ليس هكذا، سأشير إلى شيء في هذا الدرس، ولكن اصبروا في الدروس القادمة سنقول لا، المسألة ليست هكذا. يوجد مساحة الإسلام أعطاها للعلم ودعاه إليه، يعني دعا العلماء إلى هذه الساحة، دعاهم إليها، إلى هذه الساحة للتعرف، للتفكر، وما سنبين إن شاء الله. لا، ليست هكذا. لم يدخل الدين ليلبس لبوس العلم، ولم يقبل للعلم أن يأخذ لبوس الدين. اطمئنوا، سنناقش الفكرة، سنبينها ونوضحها. بينما لا، المسألة الكنسية مختلفة. كل شيء لابد أن تقوله الكنيسة حتى في النظريات العلمية. يعني إذا لم تقل الكنيسة هذه النظرية العلمية صحيحة أو أنها صادرة عنها، لا قيمة لهذه النظرية. بينما على الساحة الإسلامية لم يقع هذا الصراع. شيخ مصباح اليزدي في كتابه العلم والدين، الذي هو أيضا صادر عن الإخوة الأعزاء الكرام في المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، الكتاب صادر عنهم، أدعو المشاركين الأعزاء للاستحصال عليه وقراءته، موجود على صفحات التليجرام للمركز الكريم، اقرأوه تفصيلا. وجزء إن شاء الله من هذه الدروس نبني على جزء من هذا الكتاب وكتب أخرى أيضا، ومجموعة من المعطيات نقدمها ونضعها بين أيديكم. على كل حال، انتقال هذا الصراع وهذا النقاش إلى الحضارة الإسلامية، لم يقع هذا الصراع، أو قبل أن نقول انتقل نقول هكذا، لم يقع أصلا هذا الصراع. يعني قد يسأل سائل، هذا الصراع هل موجود في الساحة والحضارة الإسلامية مثله كالذي يحصل في الساحة المسيحية والصراع الكنسي مع العلماء؟ لا، لم يكن هكذا. لماذا؟ لانسجام روح القرآن الكريم مع العلم. لانسجام روح القرآن الكريم مع العلم. نعم، القرآن ليس موسوعة فيزيائية. القرآن كما سنكرر هذا على مسمعكم في الدروس، وألفت نظر الأعزاء، أنه قد تجدون يعني حالة من تكرار بعض الأفكار بجمل أخرى، بعبارات أخرى لإثبات الفكرة، ولكن من زوايا جديدة، من إشارات جديدة. القرآن الكريم ليس كتابا فيزيائيا، ليس كتابا كيميائيا، ليس كتاب علم فلك، ولكن ممتلئ بروح العلمية، ممتلئ بالإشارات العلمية والترميزات والرموز العلمية. يعني مئات، إذا لم نقل أنه ما يقارب من 1300 آية، تتحدث بتنوع المضمون عن الكون وما في الكون. هذا كله إشارات واضحة، بل بعض الآيات القرآنية تشير إلى حقائق كونية اكتشفها العلم الحديث وبينها. ليس لأن القرآن طرح نظرية في المسألة الكونية الفلانية، لا هو أشار لها وأعطى مساحة للعلماء للإبحار فيها، كما عندما يتحدث عن الشمس والقمر وحركة الكواكب. استكمالا في الموضوع الديني الإسلامي، نجد أن الإسلام جاء وأعطى قيمة ومكانة عالية جدا للعلم والعلماء والعقل. لن أدخل الآن في ساحة العقل والدين، كلامي عن العلم والدين، ولكن باعتبار أن الأمور متلازمة في مكان ما، نجد أن القرآن الكريم أيضا على مستوى الديني أعلى من شأن العقل، وأعلى من شأن العلم، وأعلى من شأن العلماء. نجده دعا الإنسان إلى التفكير، إلى التدبر، إلى التعقل، بصيغ قرآنية متكررة وموجودة بكثرة: أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون. وأيضا على مستوى مكانة العلماء، لم يجعلهم سواسية مع غيرهم. ماذا يقول الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفع من مكانتهم. أيضا حتى على مستوى السنة النبوية، وإذا كان كلام رسول الله هو كلام وحي من عند الله باعتبار أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فماذا قال الرسول الأكرم حول هذه المسألة؟ قد البعض يقول أنت ذهبت في الحديث عن العلم في الجانب الديني. نعم، حتى لا يعتقد أحد بأن الدين يقصي العلم ويقصي عن العلماء أو مكانة العلماء أو دور العلماء أو هذه الساحة، ولا أتحدث عن العلم الديني، أتحدث عن أي ساحة علم. وكما سنخصص في درسنا الأخير أو سلسلة هذه الدروس عندما نتحدث عن خدمات العلم للدين، ماذا استطاع أن يقدم العلم للدين؟ ساهم في تعزيز الرؤية العقائدية، ساهم في تثبيت الإيمان، ساهم في دفع الشبهات، ساهم في تطوير الخطاب، وساهم في تشخيص الموضوعات حتى للمسائل الفقهية، ساهم في كل هذا، نشير له إن شاء الله لاحقا. تعالوا إلى السنة النبوية، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى إلى أمتنا عليهم السلام. العلم فريضة، يعني ليس أمرا استذواقيا رغبويا أحب أو لا أحب، لا أبدا، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ومن المميز أكثر، لم يجعل الفريضة خاصة بالرجال حتى للنساء، كل مسلم ومسلمة بوضوح، لم يقل لكل مسلم وجعلها على نحو التنكير المطلق، لا لا، بوضوح قالها. أو مثلا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني في فهم الإسلام العلم في ساحة الدنيا بغض النظر ما هو العلم، نعم إذا كان علما يرتبط بآخرة الإنسان بأخلاق الإنسان هذا أكد أكثر، ولكن كل ما له أثر في خدمة هذا الإنسان والمجتمع وهذا الوجود وهذا الكون، يصبح هذا الإنسان المتعلم العالم الذي يبحث عن الكشف عن الحقائق، هو انتبهوا ما سأقول، هو في الظاهر يسلك طريقا نحو الكشف عن الكون، في الظاهر يكشف طريقا وتفسير الأشياء عن مسألة الطاقة أو مسألة النبات أو مسألة الحيوانات أو الإنسان وجسد الإنسان، ولكن لو كشف له الغطاء هو يكشف عن أنه يسلك طريقا إلى الجنة، ولكن في عالم الدنيا هو يسلك طريقا لخدمة الإنسان، لخدمة نفسه ولخدمة أهله ولخدمة مجتمعه والأمة، بل البشرية. نحن نؤدي التحية لأي مخترع، ونؤدي تحية لأي عالم قدم خدمة للناس وقدم خدمة للبشرية. مسألة يدخل الجنة لا يدخل الجنة ليس بحث الآن، له جوابه في المسائل العقائدية الكلامية. أصلا رفع الإسلام من قيمة العالم حتى على العابد، فضل العالم على العابد، أو أن هذا العالم هو في حقيقته يرث مهمة مقدسة، كرواية العلماء ورثة الأنبياء، أو العلماء حصون الإسلام يحصنونه ليس في الفقه والعقيدة والأصول، يحصنونه في اللغة، هكذا علماء اللغة يحصنونه في تأمين احتياجات الإنسان. جاء العلم أيضا من جملة نتائجه أنه سهل حياة الإنسان، يعني قدم خدمات تسهيلية في حياة هذا الإنسان. أصلا من يقرأ النص الديني كما سنشير لاحقا، بماذا ابتدأ النص الديني؟ اقرأ. وأصلا عندما نذهب إلى الأبحاث الكلامية سنناقشه تفصيلا لاحقا، ما عمدة الأدلة؟ ما عمدة الأدلة؟ يعني إذا جئنا الآن إلى مسألة البحث عن وجود الله تبارك وتعالى، ها؟ ما عمدة تلك الأدلة؟ دليل النظم. يعني كيف نستدل على وجود الله من هذه الأدلة؟ في طليعة هذه الأدلة دليل النظم. ما هو دليل النظم؟ العالم منظم، وكل منظم يحتاج إلى منظم. إذن العالم يحتاج إلى منظم، هذا ما هو؟ مبني على أساس الحس والتجربة والواقع والتفكر، وكما دعا القرآن الكريم الناس والبشرية، لم يدعو المسلم أو المؤمن، دعا الإنسان. سيروا في الأرض، انظر إلى الإبل كيف خلقت، أو انظر إلى السماء كيف رفعت، أو إلى الأرض كيف سطحت، أو إلى الجبال، أو إلى البحار، أو إلى الحيوانات. لم يستح الله عز وجل أن يعطي أمثالا جزئية في القرآن الكريم حول ضعف بيت العنكبوت، حول النمل، وهكذا في كل هذه التفاصيل، حتى على أعضاء جسد الإنسان، بل قادرين على أن نسوي بنانا إلى آخره. وأصلا ممارسات الإسلاميين نجدهم، أو علماء إسلاميين كالخوارزمي مثلا في علم الجبر وما يرتبط بعلم الصيدلة، يعني العلاجات والاستدواءات أو الأدوية، أو ما كان عليه جابر بن حيان مثلا مؤسس الكيمياء، أو نماذج أخرى على الساحة الإسلامية عموما كابن رشد الفقيه والقاضي والفيلسوف، ولكن الطبيب والفلكي الذي ساهم بشكل كبير في نقد خرافات الكنيسة في مكان ما، وكيف عمل على إيقاظ العقل الأوروبي، وألف في الفقه، وألف في الطب، وألف في الفلك. كيف استطاعت الحضارة الإسلامية أن تؤثر وتؤثر على القارة الأوروبية وما يرتبط بأوروبا، وما بثته، بث الإسلام من نهضة بناء على التراث الإسلامي لديهم كنيوتن وكوبرنيكوس وابن سينا والزهراوي والخوارزمي والكثير من هؤلاء العلماء، الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد، هذا في التراث الإسلامي. على كل حال، أنا لماذا أشير إلى هذا السرد الكامل؟ لأقول كنتيجة أن العلم والدين في أصلهما متكاملان، وظيفة تكاملية بينهما، وهذا ما سنشرحه ونبينه تفصيلا بالأدلة والأمثلة والنقاشات والآراء وبعض الأمور التي سنجيب عنها إن شاء الله. إذن ننتقل للفكرة التي بعدها. قلنا أين نشأ هذا الصراع، وقلنا أبرز أسماء تلك الساحة العلمية التي قدمت خدمات، أو الساحة الإسلامية من علماء إسلاميين قدموا خدمات أيضا، لنصل ونقول أي علم وأي دين نتحدث، عن أي علم وعن أي دين نتحدث، ما معنى العلم، ما معنى الدين؟ هل مطلق العلم مطلق الدين؟ هذا حتى نفهمه ونعرف، هل يلتقي العلم مع الدين؟ هل يتعارض العلم والدين؟ أمهد لكم بمسألة، أمهد لكم بمسألة. العلم، أشرت أن العلم أو أن الإنسان يطرح سؤالين: كيف ولماذا؟ أضيف: العلم من مهمته أن يجيب على سؤال كيف، بينما الدين وظيفته، مهمته أن يجيب عن سؤال لماذا. يعني هذا يذهب إلى الهيكل التوصيفي للظواهر الخارجية، هو يشرحها، يبينها. ولهذا نجد أن العلم مجاله في عالم المادة، في الظواهر الطبيعية. ماذا يحقق لنا من أهداف؟ يفسر مظاهر الكون، ولكن تفسيرا ماديا. يكتشف القوانين الطبيعية، يصيغ هذه القوانين بصياغات أو معادلات رياضية. ولهذا نجده استطاع أن يخترع تقنيات، أن يسخر طاقات الطبيعة، وأن يحسن حياة الإنسان. ولكن ما حدود هذا العلم؟ لا يستطيع العلم الإجابة عن الغاية من الوجود، لا يستطيع أن يحدد مصير الإنسان، لا يستطيع أن يحدد معنى الحياة، أو أن يكتب لنا أو يحدد لنا، هذا سنكرره لاحقا ولكن له تفصيل ما، أن يحدد مثلا الفلسفة الأخلاقية، أو أن يكتب نظاما قيميا، هذا لا يقوم به العلم. العلم لا يفسر تفسيرا نهائيا، نعم يقدم يعني معطيات علمية، ولكن لا يقدم لنا تفسيرا نهائيا لمسألة المشاعر، يعني التضحية، الحب، الإيثار. يعني الآن ائتوا بكل عقول البشرية وقولوا لهم ادرسوا ظاهرة أبو الفضل العباس عليه السلام، ادرسوا هذه الظاهرة، استعمل عبارات العلم، هذه الظاهرة صلوات الله وسلامه عليه. من الأدب أن أقول تعالوا لنتعرف ما أمكن على هذا الوجود المقدس أبو الفضل العباس، وتلك الحالة التي كان عليها عندما وصل إلى الشريعة، الماء. كيف نستطيع أن نشرحها بعبارات علمية؟ انتبهوا، أنا عندما أقول أن العلم لا يستطيع هذا، لا يستطيع هذا، لا يستطيع هذا، ويستطيع أمور أخرى، هذا لا ينقص من قيمة العلم، وإنما يبين حدود اختصاص العلم. إذا لم نحدد هذا الكلام، لم نبين هذا الكلام، ستدخل الأمور في بعضها البعض، وستصبح ساحتنا كساحة الصراع الكنسي الذي كانوا عليه، بينما نحن لا، الأمور مختلفة، يوجد وضع واضح بين، الإشكاليات أيضا واضحة والإجابات واضحة، ولكن نحن غرقنا في مكان ما نتيجة مؤثرية وفاعلية وعوامل محيطة بالإشكال. أكرر، الإشكال واضح، الجواب واضح، ما هي العلاقة وما شابه، هل يتعارضان وما شابه، يوجد جواب وجوابه نقطة اثنان ثلاثة، ولكن الميديا والمؤثرات والإعلام والمحيط الذي يحيط مسألة العلم والدين، والمراكز الدراسات العلمية كما سنكشف عن بعضها وماذا أعلنت وماذا قالت وماذا بينت، هي التي تحيط هذه الإشكالية وتجعلها قضية كبرى غايتها إبعاد الدين، إقصاء العلم، طرد الإله كما يعبر، أو جعل القضية الخبرية التي اسمها الله موجود لا قيمة لها. لماذا؟ لأن العلم التجريبي بنظرهم ما يرى أعتقد به، ما لا يرى لا أعتقد به، يعني ما ثبت عبر المنهج التجريبي الحسي أنا أعتقد به، ما لم يثبت عبر المنهج التجريبي الحسي أنا لا أعتقد به. بناء عليه تصبح كل المسائل الدينية لا قيمة لها، بل أكثر من هذا، زادوا على هذا فوق يعني فوق المصيبة مصيبة أخرى، أنهم قالوا لا ليس المسألة فقط هكذا. اسمعوا هذا الكلام جيدا أيها الأعزاء، وصل بهم الأمر في النقاش حول هذا الموضوع أنهم لم يقولوا فقط أن ما نعتقد بوجوده أو نراه، ما نراه، ما نحسه، ما نشمه، ما نسمعه، يعني عبر الحس والتجربة نعتقد به أم لا. توصلوا إلى فكرة تقول أنه النتيجة هكذا، الله موجود لا ندري، الله غير موجود لا ندري، فصار لدينا ما يعرف باللا أدرية. لا أدرية، لا أدري. جاءت جهة أخرى زادت على المصيبة مصيبة، وهي جهة تعرف ماذا تريد، يعني خلفها يقف الملحدون وجماعة الإلحاد والمراكز المعنية والدول والمؤسسات التي تريد أن توصل المكان إلى هذا المستوى من النقاش. هذا مهد لهذا النقاش. ما هو؟ أن لا أصل القضية لا قيمة لها. لماذا؟ لأنه نحن ندرس القضية التي لها قيمة. سأقول لكم هذا النقاش لاحقا، أنه كما يقول أهل المنطق، هذه قضية خبرية أم ليست قضية خبرية؟ إذا كان قضية خبرية تحتمل الصدق والكذب، إذا قضية غير خبرية لا تحتمل الصدق والكذب، فلا قيمة لها. قالوا أصلا هذا السؤال الذي هو الله موجود أو غير موجود أصلا لا قيمة لها، لأنها ليس قضية خبرية، لا قيمة لها، مهملة. بينما إذن هذا في إيضاح مفهومية العلم، يصبح العلم بهذا المعنى، يصبح العلم بهذا المعنى كاشف ومفسر عن الحقائق والقوانين والمظاهر الطبيعية. عبر ماذا؟ عبر أداة الحس والتجربة، وهذا المنهج الذي عرف بالمنهج الحسي التجريبي. بينما الدين لا يقدم معادلات رياضية، نأتي إلى الدين الآن، الدين لا يقدم معادلات رياضية ولا يقدم قوانين فيزيائية تفصيلية على سبيل المثال. لماذا؟ لأن هذا ليس من اختصاص الدين. الدين بماذا يهتم؟ يهتم بالإنسان، بوجوده، بمصيره، بأسئلته الوجودية، بغاياته، يعني الغاية من الحياة، ولهذا يتناول الجوانب المتعددة من شخصية هذا الإنسان. نعم، في الإسلام، يعني إضافة إلى الجانب الروحي الأخلاقي الاجتماعي الذي ترتكز عليه غالبية الأديان، ولكن في الإسلام لا يضع أطر عامة، أطر عامة، أطر عامة للقضايا الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية. أعطي لكم مثال. العلم يخبرنا عن مسألة انشطار الذرة، يعني ذرة اليورانيوم تنشطر وتولد طاقة هائلة. هذا من يقوله؟ العلم. كيف يعبر عنه؟ بمعادلات دقيقة رياضية علمية. لكن العلم لا يقول لي أنه يحرم استخدام هذا النوع من الطاقة في غير إعمار الأرض، يعني في تدمير الأرض، في قتل الناس، هذا العلم لا يجيب عنه. يعني الغايات والضوابط الشرعية الحكمية النازلة من السماء لا يجيب عنها العلم. يعني العلم لا يقول لي أنه يسمح بها في تدمير الأرض أو لا يسمح، العلم ليس هذا. يعني الدين ماذا يحدد في هذا الموضوع؟ يحدد الخير والشر. العلم يحدد العدالة والظلم. مثال آخر، العلم مثلا يأتي ويحدد تشخيص جسد الإنسان، يعني يأتي العلم ويقول كيف يعمل الجسد وكيف يمرض وكيف يعالج، لكنه لا يقول إذا مات أين يذهب أو ما مصير النفس بعد الموت أو هل يبقى الإنسان بوعيه أو عدم وعيه، الروح، الجسد، أين هي، هذه الأمور، هذا خارج نطاق العلم. هذا أين؟ هذا في مجال الدين. على كل حال موضوع شيق، موضوع سنبحر فيه أكثر، ويهمني في خاتمة هذا الدرس الأول أن أقول عدة أمور أيضا وأختم بها إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذا كان العلم يجيب عن سؤال كيف، وإذا كان الدين يجيب عن سؤال لماذا، ليس إذن وعليه ليس المطلوب أن يكون الدين كتاب كيمياء ولا فيزياء، وليس المطلوب أن يكون العلم بثوب ديني كما أرادت الكنيسة. لا، الجيد في الأمر ما هو؟ أن العلم طريق للدين، والدين دال على العلم، باعث للعلم، مشجع على العلم، مؤكد على العلم. هذا أمر ضروري أن يكون واضح جدا ونبني عليه إن شاء الله. والشبهة التي يعتقد البعض بها أن كل جماعة العلم هم كفار، هم ملحدون، هم لا يؤمنون بالله، يكون مشتبه. الكثير من جماعة أهل العلم بغض النظر عن آرائهم هم متدينون. عندما أقول متدينون بغض النظر عن شكل هذا الدين، ولكن هم يؤمنون بالإله، يؤمنون بوجود إله. روزنبورغ مثلا، القول الذي يقوله وينقل عنه، يقول العلوم التجريبية كالكأس، إذا شربت منها الحد، ولكن تيقن أنك ستجد الإله في قاع الكأس، في قاع الكأس. يعني أسماء كأينشتاين وإسحاق نيوتن وغيرهم من الأسماء، هم مؤمنون بغض النظر. أقول ما هو هذا الإيمان؟ أيها الأعزاء، العلاقة الأولية التي أريد أن أصيغ صياغة، يعني بعبارة أولية نضعها في نهاية هذا الدرس الأول، ولكن سنناقش العلاقة على مستوى الحصص كاملة، يعني كامل الحصص تناقش فكرة العلاقة. يعني مجموع الحصص المخصصة للعلم والدين تعطي الجواب حول مسألة العلاقة، ولكن بأجزاء تتركب في ذهنكم لتشكل الصورة كاملة إن شاء الله. أيها الأعزاء، الفقيه والعالم، أعطي مثال، الفقيه والطبيب، الفقيه يحتاج إلى الطبيب كما يقولون، ولكن في طبه، يعني لا يحتاج لأن يستفتيه في المسألة أو يعينه في تحديد الحكم الفلاني أو المسألة العقائدية الفلانية. العالم يحتاج إلى الفقيه، ولكن العالم الفقيه يحتاج إلى الطبيب ولكن في طبه، والطبيب لا يحتاج العالم في طبه تفصيليا وإنما غائيا شرعيا، يعني تحديد الحلال والحرام، تحديد الغايات، تحديد المسموح وغير المسموح، الضوابط، ولكن الفقيه لا يتدخل مع الطبيب في الجانب التطبيقي الجانب العملي في مسألة الطب لديه. وهكذا لعالم الفلك، هكذا لعالم النبات، هكذا لعالم الحيوانات، هكذا لعالم فلاني، وهكذا وهكذا وهكذا. الفقيه يحتاج إلى الطبيب في طبه وليس في فقهه، وأيضا يحتاج الطبيب إلى العالم الدين لتشخيص الأحكام الشرعية، سواء كان له يعني لصلاته لدينه أو لآلية للإطار العام للضوابط الشرعية لعمله. بناء عليه العلم بطبيعته محايد، والدين بطبيعته قطعي بأصله، ولكن الذي يحصل أيها الأعزاء، وهنا نختم إن شاء الله، الذي يحصل هو أن مراكز الأبحاث التي يسيطر عليها الغرب، يعني إذا أردت أن أقدم لكم إحصاء، ما يقارب من 75 مركز أبحاث معترف منه ما يقارب 15، خمسة منها عربي والباقي إما للكيان أو لتركيا أو لغيرها، ولكن هذه الأبحاث ما هي نتيجتها؟ من يحركها؟ من الذي يؤثر فيها؟ من الذي يروج فيها؟ بعد عام 2001، أختم بهذا الموضوع، عملوا على الإسلام وعملوا على جماعة الدين، لم يستطيعوا أن يرسخوا الإلحاد بشكل مباشر، ولكن ذهبوا إلى ترسيخ الإلحاد العلمي أو العملي ليبعدوا الناس عن الدين بمقولة قال العلم ونظرية العلم، وأن الإسلام رجعي وأن الدين لا يستطيع أن يواكب. وساعد في ذلك أخطاء لدى علماء هنا وأخطاء لدى علماء هنا، وساعد في ذلك تعنت هنا وتعنت هنا، وساعد في ذلك أيضا أدوارا خفية تمارس هنا وهناك، وتحديدا في ساحة العلم كما سنبين لكم القصص والمعلومات التي نكشف عنها إن شاء الله، كيف عملوا على إخراج الإله من ساحة التشريعات والطبيعة والوجود، وأن الدين مقتصر على صلاتك وعبادتك، وهذا تنازل منهم كما عبروا، ولكن ضمن إطار الفولكلور الديني. العلاقة التوفيقية بين العلم والدين منطلقة من نفس الدين، منطلقة من نفس العلم. الدين والعلم كلاهما من خالق واحد، من صانع واحد، من موجد واحد. أما الإشكال هو كما سنشرح ونبين ونفصل أكثر فأكثر في الدروس القادمة، هي في الممارسات، في التطبيقات، في التفسيرات العملية التي ينسبها العلماء للدين، أو ينسبها العلماء هناك للطبيعة. ساحة الإشكال نفصل عنها أكثر، كيف نفض النزاع بين هاتين المشكلتين. يأتي إن شاء الله ما لديكم من أسئلة أو استفسارات بخدمتكم، ونلتقي على خير في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.